بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس شهر رمضان عداد وزارة الشؤون الإسلامية. قالوا إن رحمة الله تعالى فإن من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم أن أباح الفطر في رمضان لمن له عذر يمنعه من الصيام أو يلحقه معه حرج ومشقة. وهذه الأعذار كما يلي: الأول المرض والكبر، فيجوز الفطر للمريض مرضا يشق معه الصيام، فإذا برئ أي شفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي لا يرجى برؤه شفاؤه، أو الكبير العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، أو يستطيع الصوم لكن مع مشقة ظاهرة، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. ويطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقداره بالمقاييس المعاصرة كيلو ونصف، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وهو أحوط، وإلا فقد قدر وزن الصاع بأقل من ذلك. وبعضهم يرون 2 كيلو نسك ابن عثيمين رحمه الله، وبعضهم يرى كيلو نسك شيخ النجم رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن من باب الاحتياط 3 كيلو يكون الصاع ونصفه كيلو نصف. وإن تكلف المريض الصيام صح صيامه وأجزاه، وإن كان الأولى به أن يأخذ بالرخصة ويفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد. فإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه حرم عليه الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. الثاني من الأشياء التي تبيح ومن الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديدة وهو موضع بين المدينة ومكة على بعد 90 كيلا من مكة، فلما بلغ الكديدة أفطر، فأفطر الناس، متفق عليه. ويباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر 48 ميلا، أي حوالي 80 كيلو مترا، هذه مسافة اليوم والليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وبعض أهل العلم رأى أن مسافة القصر 40 كيلو، لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية: ليلة، إلا مع ذي محرم. ويباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة ويقدر 48 ميلا، أي حوالي 80 كيلو مترا. ومن سافر لأجل أن يفطر أي في رمضان لم يبح له الفطر، لما فيه من التحايل لترك الواجب وللقاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. لكن من شق عليه الصوم في السفر فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ومن أفطر بالبلد، يعني مثل جدة، من أفطر بالبلد بعد غروب الشمس، يعني كان في المطار مثلا وأذن المؤذن وهو في المطار وطلع في الطائرة وظهرت الشمس بعد إقلاع الطائرة، ومن أفطر بالبلد بعد غروب الشمس ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه يستمر مفطرا، لأن يعني أصبح مفطرا لأن حكمه حكم البلد الذي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. والأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه. فإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه. ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس لم يفطر ولم يصلي حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه، يعني هو في الطائرة فإذا رأى أن الشمس قد غابت يفطر، أما إذا يراها الشمس بادية حتى لو كان أهل جدة قد أفطر ولا يجوز له أن يفطر. الثالث من العذار الشرعية للإفطار الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، رواه البخاري. ويجب على الحائض والنفساء القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. ويجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر الثقات من أهل الخبرة بالطب أن ذلك لا يضرها، وإن كان الأولى ترك ذلك، قد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وتقضي تلك الأيام. من العذار الشرعي الرابع الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما روى أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع يخفف عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، رواه أبو داود. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتا فيها، وذلك إن خافتا على أنفسهما وعلى الولد معا. فإن خافتا على الولد فقد أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثبت وجوب الفدية أي للمرأة المرضع نعم والمرأة الحامل إذا خافتا على ولدهما فأفطرتا من أجل ذلك، ثبت ذلك وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. أما إذا أفطرت المرأة الحامل خوفا على نفسها أو المرضى خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط بدون فدية. ومن كان مفطرا لعذر ثم زال عذره في النهار لزمه الإمساك بقية اليوم مع القضاء، كالمسافر كان مفطرا إذا قدم بلده أي الذي الناس صائم فيه، والحائض والنفساء إذا طهرتا والمريض إذا شفي لزمهم جميعا الإمساك بقية النهار لدخولهم في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم واحتراما لزمن الصيام وهو شهر رمضان. فهذه الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان هي رحمة من الله تعالى لعباده وتيسير له في عباداتهم ومراعاة لأحوالهم، فلم يكلف الله عز وجل أحدا إلا بما يطيق، ورفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على من قبلها من الأمم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لما يرضيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هلا هلا، كيف الحال؟ طيب صور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس شهر رمضان إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. قالوا إن رحمة الله تعالى فإن من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم أن أباح الفطر في رمضان لمن له عذر يمنعه من الصيام أو يلحقه معه حرج ومشقة. وهذه الأعذار كما يلي: الأول المرض والكبر، فيجوز الفطر للمريض مرضا يشق معه الصيام، فإذا برئ أي شفي وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي لا يرجى برؤه شفاؤه، أو الكبير العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، أو يستطيع الصوم لكن مع مشقة ظاهرة، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. ويطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقداره بالمقاييس المعاصرة كيلو ونصف، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وهو أحوط، وإلا فقد قدر وزن الصاع بأقل من ذلك. وبعضهم يرون 2 كيلو نسك ابن عثيمين رحمه الله، وبعضهم يرى كيلو نسك شيخ النجم رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن من باب الاحتياط 3 كيلو يكون الصاع ونصفه كيلو نصف. وإن تكلف المريض الصيام صح صيامه وأجزاه، وإن كان الأولى به أن يأخذ بالرخصة ويفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد. فإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه حرم عليه الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. الثاني من الأشياء التي تبيح ومن الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديدة وهو موضع بين المدينة ومكة على بعد 90 كيلا من مكة فلما بلغ الكديدة أفطر فأفطر الناس متفق عليه. ويباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يقدر 48 ميلا أي حوالي 80 كيلومترا هذه مسافة اليوم والليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وبعض أهل العلم رأى أن مسافة القصر 40 كيلو لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم في رواية ليلة إلا مع ذي محرم. ويباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة وما يقدر 48 ميلا أي حوالي 80 كيلومترا ومن سافر لأجل أن يفطر أي في رمضان لم يبح له الفطر لما فيه من التحايل لترك الواجب وللقاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه. لكن من شق عليه الصوم في السفر فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه. ومن أفطر بالبلد يعني مثل جدة من أفطر بالبلد بعد غروب الشمس يعني كان في المطار مثلا وأذن المؤذن وهو في المطار وطلع في الطائرة وظهرت الشمس بعد إقلاع الطائرة ومن أفطر بالبلد بعد غروب الشمس ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه يستمر مفطرا لأن يعني أصبح مفطرا لأن حكمه حكم البلد الذي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. والأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه. فإن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه. ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس لم يفطر ولم يصلي حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه يعني هو في الطائرة فإذا رأى أن الشمس قد غابت يفطر أما إذا يراها الشمس بادية حتى لو كان أهل جدة قد أفطر ولا يجوز له أن يفطر. الثالث من العذار الشرعية للإفطار الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى رواه البخاري. ويجب على الحائض والنفساء القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. ويجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر الثقات من أهل الخبرة بالطب أن ذلك لا يضرها وإن كان الأولى ترك ذلك قد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وتقضي تلك الأيام. من العذار الشرعي الرابع الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع يخفف عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. رواه أبو داود. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتا فيها، وذلك إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وعلى الولد معا. فإن خافتا على الولد فقد أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثبت وجوب الفدية أي للمرأة المرضع نعم والمرأة الحامل إذا خافتا على ولدهما فأفطرتا من أجل ذلك. ثبت ذلك وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. أما إذا أفطرت المرأة الحامل خوفا على نفسها أو المرضى خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط بدون فدية. ومن كان مفطرا لعذر ثم زال عذره في النهار لزمه الإمساك بقية اليوم مع القضاء، كالمسافر كان مفطرا إذا قدم بلده أي الذي نصايم فيه، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والمريض إذا شفي لزمهم جميعا الإمساك بقية النهار لدخولهم في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، واحتراما لزمن الصيام وهو شهر رمضان. فهذه الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان هي رحمة من الله تعالى لعباده وتيسير لهم في عباداتهم ومراعاة لأحوالهم، فلم يكلف الله عز وجل أحدا إلا بما يطيق، ورفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على من قبلها من الأمم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا لما يرضيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هلا كيف الحال؟ طيب شو